بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية، فإن غم فليكمل 30. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن 3. وقال بعض القوم: هو ابن 2. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3. وقال بعض القوم: هو ابن 2. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية، فهو لليلة رأيتموه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوه العدة، فأكملوا العدة.
نعم، أي لا فرق أن يكون الهلال كبيرا أو صغيرا، المهم إذا رؤي الهلال فقد ثبت دخول الشهر، ففي رمضان يثبت الصيام برؤية عدل. فإن غمي عليكم فاقدروا له، أي أتموا عدة شعبان 30 يوما كما جاء في بعض النصوص. نعم.
باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان. وفي حديث خالد: شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم، اختلف أهل العلم في معنى لا ينقصان. شهر عيد، شهر عيد رمضان، شهر عيد لأنه يليه عيد الفطر، وذو الحجة شهر عيد لأنه يتخلله عيد الأضحى، ولهذا فهما عيدان شرعيان. شرعيان من أوجه: الوجه الأول أن نفس العيد عيد شرعي، أن الله سبحانه وتعالى وسع على الأمة في العيدين وأبدلهما، وأبدل الأمة من أعياد الجاهلية عيدين عظيمين، فهو من اختيار الله سبحانه وتعالى، من اختيار الشارع، فهو عيد شرعي. والأمر الثاني أنهما أيضا يتخللان ويأتيان بعد أجل بين عبادتين جليلتين، فالفطر يلي رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، والأضحى يتخلل الحج وهو ركن أيضا من أركان الإسلام، فلهذا تزداد الفرحة، فتكون الفرحة أفراحا. قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن في عيد الفطر إنما نتعبد بالفطر في هذا اليوم، نحن عباد لله سبحانه وتعالى. بالأمس كان الفطر حراما، واليوم أصبح الصيام حراما. بالأمس الفطر حرام واليوم الصيام حرام، فتجري على الإنسان أنواع العبودية بالفعل والترك، فأنا أصوم وأنا أترك الصيام، وفي الحالتين أقول سمعنا وأطعنا. ولهذا كانت السنة أن تفطر على تمرات قبل إتيان المصلى. لماذا؟ إسراعا في الامتثال، السنة. فهنا شهر عيد اللي هو رمضان وذو الحج، ما معنى بقى لا ينقصان؟ هل النظر إلى العدد ولا النظر إلى الأجر؟ فقيل النظر إلى العدد، يعني لا ينقصان في سنة واحدة، يعني إن كان رمضان السنة 29 أيبقى ذو الحجة يقينا 30، أو العكس، أو العكس. فمن الناس من نظر إلى العدد، ومن الناس من نظر إلى الأجر، أي أنهم لا ينقصان الأجر، بمعنى أن رمضان فيه من الفضل ما فيه، ويعقوب الفطر، وأن ذو الحج وأن ذا الحجة فيه من الفضل ما فيه، وأيضا فالعيد يتخلى الحج، هذا فيه أجر عظيم نظرا للعشر من الحجة، وهذا فيه أجر عظيم نظرا لفضائل رمضان، فهما لا ينقصان، يعني أجرهما كامل تام. وهذا الذي عليه الجماهير في هذا، الذي عليه الجماهير أن النظر هنا باعتبار الأجر لا باعتبار العدد. نعم.
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ثالب بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ثالب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبدة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكثها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال: وقال إسحاق قال جرير في حديثه: وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا يعني الفجر، وهو المعترض وليس بالمستطيل. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال: حدثني والدي أنه سمع ثمرة بن جندب يقول: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه لديه قال: يعني قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سودة قال: سمعت ثمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر. قال: وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال: سمعت ثمرة ابن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا.
فدل هذا على أن الفجر كان له أذنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما وهو الأول من باب إيقاظ النائم وإرجاع القائم، إن كان قائما رجع وتنبه إذا أراد أن يوتر أوتر، إذا أراد أن يخرج للسحور تسحر، إذا أراد أن يأخذ غفوة قبل الفجر فعل، وهكذا، فيكون فيه المراجعة. وليوقظ النائم ليتصحر ليوتر. وأما أذان ابن أم مكتوم فقد هذا قد كان هذا أذانا للفجر الحقيقي والفجر الصادق الذي يكون فيه نور معترض في الأفق، بخلاف النور المستطيل أو المستطير فإن ذلك ليس يترتب عليه أحكام. ودل هذا على أن حد الإمساك في الصيام إنما هو أذان الفجر الصادق، وأن الأذان الأول لا ترتب عليه أحكام في الإمساك، وأنه ليس ثم إمساك قبل أذان الفجر الصادق، ليس هناك إمساك. ما يسميه الناس بمدفع الإمساك هذا بدعة، بدعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفع الإمساك. حتى لو قالوا هذا قياس على الأذان نقول: والأذان لم يكن منعا من الأكل والشرب، لم يكن منعا من الأكل والشرب، بدليل أن النبي كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. النبي لم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا على أنه أذان بلال لا يمنع الأكل والشرب، إنما الذي يمنع الأكل والشرب هو ماذا؟
وهو كان ابن أم مكتوم وابن أم مكتوم ليل فيه. بل وفي ذلك أيضا حديث أنه إذا أذن الفجر وفيه فتع في فمه طعام يبتلعه إذا كان في فمه طعام، لكن هل ينشئ الطعام بعد الأذان بعد أن يشرع في الأذان ينشئ الأكل؟ أما على عهد رسول الله فلا، لأن المؤذن كان يؤذن متحريا الوقت من النور وكذا. أما اليوم الذي هو الأذان على التقويم الموجودة الآن، فقد ذكر العلماء أنه يسامح في الدقيقة ويسامح في مثل هذا، ولهذا لو أكل وقت الأذان والوقت الأذان فإنه لا شيء عليه. إن الاحتياط أن يترك ذلك أيضا ويمسك مع الأذان كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز اتخاذ الأعمى مؤذنا إذا كان هناك من يعلمه بالوقت، لأن الأذان كان يعتمد على مراقبة الوقت. طب كيف للأعمى أن يراقب ذلك؟ قالوا إذا وجد من يدل على ذلك فلا بأس. وفيه أيضا أنه يكون فارق بين الأذنين يكون هناك فارق في الوقت. وأما الرواية ولم يكن بينهما إلا أن يأذن إلى أن ينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم، فليس معناه أن بلالا كان يؤذن ثم ينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم، ولكن كان بلال يؤذن ثم ينتظر دخول الوقت فيعلم ابن أم مكتوم فينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم. وإلا لو كان أذان ابن أم مكتوم يلي أذان بلال فما الفائدة إذن في أذان بلال؟ ما في فائدة. وبعدين النبي يقول إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إذن هناك فترة للأكل والشرب، ثم يقول ليرجع قائمة ليوخذ نائمكم ويرجع قائمكم ليوخذ نائمكم ويرجع قائمكم، إذن في فترة يحصل فيها هذا، فما الفائدة إذا كان بلال ينزل وابن أم مكتوم يرقى؟ وفيه بيان أيضا أن الأذنين لم يختص برمضان فقط كما ادعاه البعض، وإنما الأذنان في طول السنة وليس يختصان برمضان، إنما الذي يختص برمضان ما تعلق بأحكام رمضان، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. وفيه أيضا أن المجتهد أو أن الرجل إذا فعل الفعل بتأويل وجهل الأمر ونفسه تتحرك لطلب الهدى أنه معفو عنه وأنه لا يؤاخذ. فإن عدي بن حاتم قد كان يتأول الخيط الأبيض بالخيط الأسود بالخيط الحقيقي، وكان رجال آخرون يتأولون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، ففيه أنه يعذر الجاهل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعذر الجاهل طالما أنه خفيت عليه المسألة ومثلها يخفى وليس عنده قصد في التفريط، ولكن المسألة لم تطر على ذهنه، يعني ظن أن المسألة ليست مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل أن أم حبيبة تركت الصلاة 7 سنين في مسألة الاستحاضة، والمسيء في صلاته صلى أيضا فترة طويلة وصلاته إنما كان فيها نقص من أركانها، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلاة لوقتها، وأم حبيبة أيضا أمرها بما يكون من حالها مستجدا لا بقضاء الصلاة الماضية. ففيها أن الإنسان إذا كان مثله يجهل هذه المسألة، ففيها القول بأنه أو القول بالعذر بالجهل في هذا. وهل يفرق في العذر بالجهل بين مسائل أحكام ومسائل الاعتقاد؟ الجواب ليس يفرق بين هذا وذاك، حتى عند القائلين بعدم العذر بالجهل فإنما لا يقصدون مطلق مسائل الاعتقاد، وإنما يقصدون التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في الاعتقاد، فلا يعذرون في المسائل الظاهرة. وبعضهم يرى أنه حتى المسائل الظاهرة فإنه يعذر فيها إذا كان يخفى، إذا كانت مسائل كفر، أما مسائل الشرك لا ما يعذر إذا كانت المسائل ظاهرة. فيعتبر أن العذر إنما يكون فيما دون المسألة الظاهرة من مسائل الشرك، لأن القرآن قد بلغ، ومن بلغه القرآن فلا حجة له في جهله. وهذا القول خلاف كلام أهل السنة والجماعة، بل وخلاف الأدلة الموجودة في كتاب الله عز وجل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وكل ذلك لا فرق بين مسائل وأخرى، وعلى من فرق الدليل. حتى في المسائل الكبيرة في الاعتقاد، أما قالت البنتان أو الجاريتان أو الجواري وفينا النبي يعلم ما في غد، وهذه من المسائل الكبيرة. أما نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قال إذا أنا مت فحرقوني ثم قال فإن الله لا يقدر علي، أما قالت عائشة وليعلم الله ما في نفسي. حتى من نقل عنه أنه لا يعذر وهو ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه لم يفرق بين المسائل الكبيرة ودونها، كما قال رحمه الله تعالى وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان والقبر الصنم الذي عند قبر الإيه أحمد البدوي لعدم وجود من ينبههم على ذلك. فلا فرق في من لم يبلغه الخطاب، أما من بلغه الخطاب وفهمه فحينئذ لا عذر له. وعليه فقوله سبحانه وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني لمن بلغه القرآن بشرطه، والبلاغ إنما يعتبر بفهم المبلغ للخطاب، بدليل أننا إذا بلغنا القرآن الأعاجم فإن الحجة لا تقوم عليهم بهذا، لا بد وجود من ينبه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم. فإن قالوا نحن عرب يبقى العذر بالجهل خاص بالإيه بالأعاجم، وأما غير الأعاجم يبقى هنرجع كل شوية نفصل، كل ما نجيب دليل نفصل تفصيل بناء إيه عليه، لأن المسألة لا تنضبط. فالعذر بالجهل يكون في هذا كله، لكن بتوافر شرطه. وما شرطه؟ شرطه أن يفهم الخطاب، فإن فهم الخطاب فلا عذر له بعد ذلك. يقول بأن عندي مشايخ فتنوني عملوني سووني، ده شيخ أزهر، ده مفتي جمهورية، ده رئيس جامعة القاهرة، كل الكلام ده كلام فاضي. طالما فهم الخطاب وعرف الشرك وعرف التوحيد فقد قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بلغ، وقد حصل له البيان بذلك، وهو قوله وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما تقوم الايه في البلاغ، يعني تقصد؟ لا، ولا اشترط عام، حتى العسكري عادي، حتى محمد العسكري لو قال له ان ده شرك يكفي، ولا عالم ولا شيء. المهم يقول ده شرك وخلاص، مش عالم بقى وكذا. نعم نعم.
في الأحاديث هذه قال بيده هكذا وبأصابعه هكذا،
يعني يقول كده المسبح مع مسبحة، يعني يقول إذا كان كده، يعني إذا كان نور معترض كده فهذا الفجر، إنما يقول كده يعني مستطيل هكذا، يبقى كده إيه ليس الفجر الصادق، كده يبقى الفجر اللي هو المعترض في الأفق. نعم. والله هذا الأفضل، إن إحنا ننبه الناس على السنة، ننبه الناس على السنة، نعرف الناس السنة للأذنين والأذن أذنين، فيها منافع عظيمة. لكن كان يحصل فيها إشكاليات ويحصل فيها فتن ويحصل فيها كذا، خلاص ما ليس باللازم يعني. لكن إحياء السنة، لأن الناس الآن استبدلوا السنة ببدعة، قرآن وتوشيح، واللي ألغى القرآن وتوشيح بدأ يخطب خطب بالليل، خطب أيها الناس يا عباد الله استيقظوا للصلاة باقي ربع ساعة على كذا، يا عباد الله لا إله إلا الله، خطب يخطبون خطبا بالليل الناس نايمة. نعم نعم. ورد هذا يعني أمر واسع في ذلك. نعم.
باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس المولى.
خلينا نقف عند فضل السحور.